بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله: فصل في الاقتصار على الرموز. قال: جرت العادة بالاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا، واستمر الاصطلاح عليه من قديم الأعصار إلى زماننا، واشتهر ذلك بحيث لا يخفى، يعني ثنى، هذا رمز حدثنا وسيأتي، فيكتبون من حدثنا ثنى، وأنت إذا قرأت تقول حدثنا، إذا قرأت تبقى تقول ثنى محمد بن المثنى، ثنى محمد بن بشار، ثنى غندر، يعني ما يكون واضح الكلام. ثنى هذا رمز للفظ حدثنا عند المحدثين اصطلاح على هذا، فلا بد أن تفهم اصطلاح المحدثين حتى لا تكن تقرأ في كتب الحديث لا تدري كيف تقول. وهي الثاء والنون والألف، وربما حذفوا الثاء، ربما حذفوا من ثناء الثاء في التحديث، ويكتبون من، يعني يبقى يقول نا، يحذفون الثاء فيقول نا. فلو أردت تقرأ مثلا حدثنا فتقول نا محمد بن بشار، نا غندر، نا ابن جريج، تكون عجوبة، كيف أنت ابن جريج، كيف أنت محمد بن بشار، كيف أنت فلان وفلان المحدثين. إنما رمز حدثنا ربما حذفوا حاء والدال وبقي ثنى، وربما زادوا فحذفوا منها الحاء والدال والثاء وبقي نا فلان، يعني تبقى تقول حدثنا. وربما حذفوا ثو، يكتبون من أخبرنا أنا، يبقى الهمزة في أخبرنا، فأنت تقرأ أخبرنا ما تقرأ أنا، تقول أنا يحيى بن القطان، أنا الليث بن سعد، لا ما يصلح، لا بد من أن تقول أخبرنا. قال معلق: قلت: وزاد بعضهم في أخبرنا على الضمير حرف راء، على ضمير أنا حرف راء، فيقتصر على أرنا، لا ما هي جيدة ولا حتى ولا اشتهر هذا أرنا، إنما أنا بمعنى أخبرنا، ثنى معنى حدثنا، نا معنى حدثنا، هكذا تقرأ. طيب لو غير في حد في مثلا ما هي في ثنى، في نا قال أخبرنا، الأمر واسع بين أخبرنا وحدثنا، أو مثلا أنا التي هي رمز أخبرنا فقال فيها حدثنا، خلاف الأصل، لكن الأمر واسع كما علمت مما اصطلح فيه ابن عبد البر وما نقله الأئمة في صيغة حدثنا وأخبرنا. ولا يحسن زيادة الباء قبلنا، يعني أنبنا أو أبنا لا يحسن. وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد حاء، إسناد ينتقل من أوله، يتحول من أوله، يقال فيه حاء بمعنى رجع الإسناد إسناد آخر من أوله، تحول، يكون المحدث له عدة أسانيد إلى بعض مشايخه، وبذلك الحديث بالذات فيسوق إلى يسوق هذا الإسناد، ثم يتحول يسوق الإسناد الثاني، ثم يتحول يسوق الإسناد الثالث إلى مثلا أو أكثر من ذلك إلى الشيخ الذي كان مخرج ذلك الحديث. وهذا يمر في صحيح مسلم كثيرا، ومعروف عند من طلب العلم ولو مدة يسيرة تحول السند، لمن طلب العلم الحديث. وهي حاء مهملة مفردة، والمختار أنها مأخوذة من التحول لتحوله من الإسناد إلى إسناد، وأنه يقول القارئ إذا انتهى إليها حاء ويستمر في قراءة ما بعدها. وقيل إنما إنها من حال بين الشيئين إذا حجز لكونها حالت بين الإسنادين وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء وليست من الرواية، يعني يترك حاء ثم يقرأ ولا يقول حاء، بل الصحيح المعروف عند المحدثين حتى قراءته إذا وصل إليه يقول حاء ما نتحول السند يلفظها. وإذا لم توضع هذه اللفظة لفظة حاء ثم تجد السند أنه مستمر ويعود إلى شيخ المصنف تتعجب كيف يروي مثلا صاحب طبقة عليا عن شيخ المصنف، هذا يدلك على أن هذا إذا رجع إلى شيخ المصنف أنه تحول السند، ولو لم تكتب أو طمست بحث عن مخطوطة تجد هذا اللفظ فيها حاء. وجدنا هذا في سنن البيهقي كثيرا، تحذف حاء ثم يعود السند من سند البيهقي ثم يصل إلى قرب الصحابي ثم تحذف اللفظة لفظة حاء، فيظن الظان أنه يعني بعض شيوخ البيهقي يروون عن بعض كبار التابعين، هذا صعب، هذا خطأ. علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى به أحوال متن وسند، هذا من قوانين علم الحديث وضوابطه، وأنه يقول القارئ إذا انتهى إليها حاول يستمر في قراءة ما بعدها. وقيل إنها من حال بين الشيئين إذا حجز لكونه قرأناها وليست من رواية، وقيل إنها رمز إلى قوله الحديث، هذا عند بعضهم يطرح حاب معنى الحديث، وعند بعضهم المتأخرين حاب معنى حسن كالسيوطي، لكن المشهور عند كبار المحدثين حاب معنى تحول السند من جديد، رمز لتحول السند. هذا في كتب، وهناك رموز أخر حتى في المصحف، رموز للوقف اللازم والوقف الجائز والوقف وهكذا للصلة، رموز مثل صلي مثل الجيم مثل هكذا معروف رموز. أيضا يستعمل المحدثون رموز في كتبهم في التراجم مثل خاء البخاري، وبعضهم يستعمله لفظا آخر ميم لمسلم دال لأبي داود هكذا، في هذا الرموز توفر على الناس وتحتاج إلى فهم وأن يفهمها الطالب. فمثلا التقريب إذا مر القارئ به بادئا ويمر به ترجمة فلان من فلان وبعده دال ما يدري ما دال، لكن لو قرأ اصطلاح الحافظ في مقدمة الكتاب قبل الدراسة كدراسة لمقدمة الكتاب يقرأ المقدمة ضروري ويهضمها ويفهمها ثم يدخل يستفيد من الكتاب، يمر به دال عرف أنه رمز لأنه أخرجه أبو داود في سننه، سين أخرجه النسائي في سننه، سين المجتبى، وهكذا يسهل عليه. فإصطلاح الرموز هكذا أيضا في الموسوعة وفي كثير من معجم الفهرس أمثال ذلك، تجد هذا هذه الرموز يستعملها أصحاب الشأن اختصارا اختصارا. وفي بعض الحالات لا تجوز الرموز، يجب فيها الإيضاح مثل صلي أو صل عند أن يكتب صلى الله عليه وسلم، إنه يختصر يكتب صاد فقط، صاد قال محمد صاد قال صاد، يختصر إما صاد ولا صلي ولا صل ولا نحو ذلك، هذا خطأ، هذا حرمان للخير للخير، بل اكتبها بتأني صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومشي، والبركة من الله ما سيضيع عليك شيء من الوقت هذا، حتى في الكتابة في جهاز أو في يدك أو غير ذلك أو بيدك أو غير ذلك، بل هذا من أسباب البركة، لا تعجز من نفسك. قال وليست ماذا في يشعر بأن إذا وصل الحديث. وقد كتب جماعة من الحفاظ منهم الأستاذ أبو عمر الصابو عثمان الصابوني وأبو مسلم عمر بن البخاري أبو عمر بن علي الليث البخاري الخليلي، موضعها صح فيشعر بأنها رمز صح وحسنت ها هنا كتابة صح لئلا يتوهم أنه سقط متن الإسناد الأول. ثم هذه الحاء توجد في كتب المتأخرين كثيرا وهي كثيرة في صحيح مسلم قليلة في صحيح البخاري، فيتأكد احتياج صاحب هذا الكتاب إلى معرفتها، وقد أرشدناه إلى ذلك ولله الحمد والنعمة والفضل والمنة، يعني جعل هذا الفصل لمعرفة ما تدرس أنت، ما أنت قادم عليه. هذه المقدمة يعني جعلها كموضع مقدمة فتح الباري التي هي هذه الساري، غير أن تلك أوسع وأشمل وأتم وفيها فنون كثيرة، فهذه مقدمة لمعرفة ما أنت قادم عليه في دراسة هذا المتن، فنعم ما فعل. وربما سقطت من بعض النسخ القديمة، لكن هذه أثبتت فيها هي مهمة أو حذفوها. فصل في عدم الزيادة في نسب الشيخ. ليس للراوي أن يزيد في نسب غير شيخه ولا صفته على ما سمعه من شيخه لئلا يكون كاذبا على شيخه، فإن أراد تعريفه وإيضاحه وزوال اللبس المتطرق إليه لمشابهة غيره فطريقه أن يقول قال حدثني فلان، ولا يقول زيد بن فلان، ولم يعني يكتبه عن شيخه ولم يسمعه من شيخه، لأنه لو قال أي شعبة مثلا حدثني الأعمش سليمان بن مهران، يكون قد قول شعبة أنه زاد في صفة الأعمش أنه سليمان بن مهران، فيكون كذب على شيخه كونه ذكر اسمه، ذكر سليمان بن مهران. لكن لو قال أي شعبة حدثني الأعمش، فيريد أن يبين من هو هذا الأعمش، ما يضيف إلى شيخه ذاك النسب، يقول وهو، فإذا قال وهو أخرج الزيادة أنها من قوله وإيضاحه ولم يضفها إلى شعبة، زيادة مفسرة للأعمش أنه سليمان بن مهران. وإما أن يقول وهو أو هو بدون واو، أو يعني المهم يفصل بين قوله وقول شيخه الذي حدثه ويكون البيان من عنده كإدراج واضح، يعني ابن فلان أو الفلاني أو هو ابن فلان أو الفلاني أو نحو ذلك، فهذا جائز حسن قد استعمله الأئمة، وقد أكثر البخاري ومسلم منه في الصحيحين غاية الإكثار، حتى إن كثيرا من أسانيدهما يقع في الإسناد الواحد منها موضعان أو أكثر من هذا الضرب، كقوله في أول كتاب البخاري في باب من سلم المسلمون من لسانه ويده قال أبو معاوية حدثنا داود هو ابن أبي هند، لو قال أبو معاوية حدثنا داود وزاد عنده ابن أبي هند قول أبا معاوية ما لم يقل، لكن لو قال هو ابن أبي هند خلص أخرج أن كلمة ابن أبي هند من تفسيره لا من تفسير معاوية أبي معاوية. عن عامر قال سمعت عبد الله هو ابن عمر كقوله في كتاب مسلم في باب من النساء من الخروج إلى المساجد قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد ونظائره كثيرة، وإنما يقصدون بهذا الإيضاح كما ذكرنا أولا، فإنه لو قال حدثنا داود أو عبد الله لم يعرف من هو لكثرة المشاركين في هذا الاسم، ولا يعرف ذلك في بعض المواطن إلا الخواص والعارفون بهذه الصنعة وبمراتب الرجال، فأوضحوه لغيرهم وخففوا عنهم مؤنة النظر والتفتيش. صحيح لأنه قد يكون من جنسه كثير، فيحتاج من ينظر من هذا الذي شيخه فلان وتلميذه فلان وهو بهذا الاسم، لكن لو زاد في نسبته أراح من قرأ ومن بحث بعده، ما يحتاج عاد أن يبحث يستبين من هذا الذي من جنسه أعداد في هذه الطبقة ويروي عن هذا الشيخ ويروي عنه هذا التلميذ. وهذه الزيادات وهو أو أعني أو زيادة في نسبته غالبا تكون في المستخرجات ومن فوائد المستخرجات، فتجد مثلا الحديث أنه التبس عليك هذا الراوي عن هذا الشيخ وعنه هذا التلميذ من هو، تبحث وتتعب. وقد تجد في بعض الشروح أو تجد في بعض المستخرجات أو تجد في بعض الزوائد والمسانيد نسبة هذا الشخص أنه ابن فلان، فيريحك عن البحث عنه. بل إن عدم الزيادة في نسبته قد يستعمله المدلسون، فالمدلس إذا أراد التعمية على من يقرأ هذا الحديث كونه من هذا الاسم أعداد منهم ضعيف ومنهم ثقة ومنهم صدوق ولم يميز، يقول حدثنا فلان، يتركه على ما هو ولا يميز حتى يأتي الباحث فيبحث ويتعب فيعرف هل هو الضعيف أو هو الثقة. بعض المدلسين ربما استعمل الاقتصار على الاسم دون الزيادة في نسبه. قال وإنما يقصدون بهذا الإيضاح كما ذكرنا أولا، فإنه لو قال حدثنا داود أو عبد الله لم يعرف من هو لكثرة المشاركين في هذا الاسم، ويسمى من المتفق والمفترق، شاركوه في اسمه إذا اشترك أعداد في اسم واحد لا سيما اسم الأب واللقب يسمى من المتفق والمفترق، وحتى ولو في الاسم اتفق في الاسم وافترق في الذوات. ولا يعرف ذلك في بعض المواطن إلى الخواص، لا يعرف ذلك في بعض المواطن إلى الخواص، إما الحفاظ أو في الزمن المتأخر من يجتهد فيعرف التلميذ والشيخ ويجتهد فيعثر على نسبة الله، وهذا شاق في مواطن كثيرة. ربما يبحث الإنسان اليوم واليومين في اسم هذا الرجل، من هو هذا الراوي عن هذا الراوي، وما وهل هو هذا الضعيف أو هذا الثقة، في مسانيد في معاجم في كتراجم، فيتعب حتى يتوصل، لأنه ينبني عليه حكم بصحة أو ضعف لكثرة الراوين عن هذا الشيخ بين صعبين ثقة أو ضعيف، أو لأنه قد يكون مجهولا. هذا هو باب بحث علم الحديث في كثير من الشؤون، تمييز بين الراوي والشيخ، وهذا يقوى فيه النشيط الخبير، فبقدر خبرته في الشأن إضافة إلى نشاطه يحرر المسائل تحريرا جيدا. فإذا اختل أحد النوعين، الخبرة وعدم الفهم في هذا بين التلميذ والشيخ وهكذا القرائن وما إلى ذلك والوفيات، أو اختل يتوفر ذلك المعرفة وحصل ضعف جسمي أو مرض أو فتور أو كسل، لا يحرر المسألة، ربما اعتمد على غيره فأخطأ، أو ربما أيضا كسل فقال لعله فلان ويأتي غيره فيبين أنه فلان خلاف ما قال فيه لعله. الشاهد أن هذا ينبغي أن يتوفر فيه الخبرة بالشأن والتفهم في المسألة، وإضافة إلى ذلك الاجتهاد للتوصل إلى الصواب المقنع أو شبه المقنع إذا لم يكن هناك ما يتيقن به، لا سيما في هذه الأزمنة التي توفرت فيها الآلات العلمية والأجهزة والموسوعات والجوامع الكبيرة، فيستطيع يتيسر إن كان له ترجمه وإن كان يستطيع يتيسر له ذلك مع توفيق الله سبحانه. الفنون كثرت والآلات تيسرت والقلوب شغلت والفتن فتن كثرت، نسأل الله أن يصيب الرافضة بالبلاء، نسأل الله أن يصب عليهم البلاء صبا وأن يشغلهم بأنفسهم حتى لا يشغل المسلمين عن دينهم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم من فتنته وهمزه ونفخه ونفثه، ومن الرافضة وفتنتهم وبلاويهم ومصائبهم. قال ولا يعرف ذلك في بعض المواطن ولا يعرف يعرف ذلك في بعض المواطن إلى الخواص والعارفون بهذه الصنعة، وبعضها يعاد فيها إلى علماء العلل، بعضها يعاد يعني قد يكون يقول ينص إمام حافظ وفلان هو فلان خلاص هذا حافظ، كابن أبي حاتم كالدارقطني بعده كالبخاري أيضا قبل، هكذا من استفاد منهم وسلك مسلكهم كتب العلل المعروفة. وبمراتب الرجال فأوضحوه لغيرهم وخففوا عنهم مونة نظر التفتيش، وهذا الفصل نفيس يعظم الانتفاع به. أي والله نفيس، أي والله العلم كله نفيس ولا ألذ منه القلوب، لكن الشيطان قعد بمراصده لصرف الناس عن دين الله، وجيش له الرافضة جنود لصرف الناس عن دين الله، ونحن ندعو الله والله يعلم أننا ندعوه بحرقة وندعوه بتلهف أن يعجل الله عز وجل عقوبته للرافضة، نسأله سبحانه وتعالى أن يدمر عليهم وأن يقطع دابرهم ويجعلهم عبرة لمن اعتبر بعدهم، صلى الله أن يصيبهم بعذاب من عنده عاجلا غير آجل، فلا أسوأ منهم حالا في دين الله ولا أشد منهم ولا أشد منهم بلاء ولا أشد منهم بلاء على دين الله، ولا كذلك عمالة لأعداء دين الله على مر التاريخ. والله هذا تراه رأي العين لا يدارجك ولا يخالجك فيه أدنى شك ولا أدنى ريبة، كل من أنصف دين الله وأنصف نفسه وضميره وأنصف المسلمين يعلم أن أفجر من ينتسب إلى الإسلام هم الروافض، وهكذا أيضا أشد عمالة على دين الله وأشد نفاقا في دين الله هم الروافض، فإن من لا يعاني هذا الفن أي لا عناية له به قد يتوهم أن قوله يعني وقوله هو زيادة لا حاجة إليها، وأن الأولى حذف أن الأولى حذفها، وهذا جهل قبيح والله أعلم. أي بعضهم أراد يختصر تقريب التقريب لعدم معرفته بهذا الاصطلاح أتى بالعجائب، يقول الحافظ مثلا هذا صدوق يخطئ، يأتي يختصرها ويقول هذا صدوق وحذف يخطئ. طيب هذا ينبني عليه حكم عند المحدثين، ربما قال هذا صدوق كثير الأوهام أو يهم كثيرا، هذا في حكم الضعفاء يهم كثيرا أو كثير الأوهام، فيأتي ذلك المختصر ويقول هذا صدوق وحذف كثير الأوهام وطلعه محتجا به لعدم الخبرة، ويظن أنه قد خدم أنه قد استفاد في علم الحديث، والله المستعان. الذي ما عنده خبرة في هذا الجانب يخبط فيه وفي غيره. إلى هنا حفظكم الله.